أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلي قسيم الجنة والنار. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بالأمس كان الحديث عن نقطتين مهمتين ذكرناهما فيما تقدم، وقرأنا خطبة الكتاب. قلنا أن هذا الكتاب وهو الباب 11 هو عبارة عن متن، وهو للعلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، وشرح هو للشيخ المقداد أو المقداد السواري أو السواري أو الحلي والأسدي وما شاكل ذلك. نبدأ الآن إن شاء الله إلى أو نبدأ في متن هذا الكتاب وشرحه. أول ما يثيره المصنف هنا حول المتن الأول قوله، أي قول العلامة الحلي، قال قدس الله روحه: الباب 11 فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. الشارح المقدار قدس الله نفسه الزكية يشير إلى هذه المسألة، وهو لماذا أساسا سمي هذا المتن أو هذا الكتاب أو هذه الرسالة أو هذا الباب بالباب 11. قال: لأن المصنف عليه الرحمة أي العلامة الحلي اختصر كتاب ماذا؟ مصباح المتهجد، وهو للشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكي، معه الشيخ الطائفة العملاق واقعا من عمالقة مذهب أهل البيت سلام الله عليهم وعلمائهم الكبار، والذين لهم أيد طولة وأيد بيضاء على مذهب أهل البيت سلام الله عليهم وخدمة شريعتهم. هذا العالم الجليل عنده كتاب اسمه ماذا؟ مصباح المتهجد. وهذا الكتاب عبارة عن دورة إن صح التعبير في العبادات والمستحبات وكذا، يعني أشبه مثل قال الآن مفاتيح الجنان مثلا، كتاب وعده للأدعية والسيارات وعمل اليوم والليلة وما شابه ذلك. وهذا كان شأن كثير من العلماء خصوصا في القديما يتعتنون، حتى من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، أصحاب الأمة عندهم هذا البعد، هم يكتبون كتب في هذا البعد. وهذا ما يؤيد أو يؤكد لنا أهمية العبادة والتهجد في فضلا عن البعد الواجب في الأبعاد المستحبة، لها أثر كبير في تكامل الإنسان وقربه من الله سبحانه وتعالى عبر الصلوات المستحبة، الصيام المستحب، الأدعية المستحبة، الزيارات وما شاكل ذلك. من أحدهم، من أحد عمالقة هذا الخط كذلك اللي هو الشيخ الطوسي، كتب هذا الكتاب وهو مصباح المتهجد. لكن لكون هذا الكتاب خاص في العبادات والأدعية واختصره من العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، كان هم متعارف قضية اختصار الكتب بشكل كبير كانت في ذاك الزمان، صار من الفنون أصلا. الآن ربما قلت، وإلا قديما قل ما أصلا تجد عالم ما عنده مختصرات، أما لكتب آخرين أو لكتبه هو. يعني بعض العلماء هو يكتب دورات موسعة لكن هو يقوم ماذا بدور الاختصار، كما يغفل عن الفيض الكاشاني عليه الرحمة، عجيب أنه كان يكتب مثل تفسير الأصفى يختصره إلى دورة متوسطة، ويختصر دورة ماذا مختصرة كذا، يعني دورتين ثلاث يختصر كتابه، وهكذا كتب أخرى. الشيء مثلا الشافي في الإمامة للسيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية لخصه من المحقق الطوسي أحسن. ثم هكذا تجد هذه الحالة موجودة ومتفشية بين الأعلام، بين أعلام المسلمين عموما، يعني كانت من فنيات البحث أنا ذاك، أو معذرة فنيات التأليف وما شابه. الآن تقريبا شبه ندرت، وإلا يعني هذا الفن فن مهم، يعني اختصار الكتب نعم وبلورتها وكذا مهمة جدا، خصوصا نحن في زمان أصلا زمان قل من يعتمد على القراءة الآن، فالكتب المطولة قد يكون ما تجد لها رواج وتجد لها تسويق، إنما الكتيبات المختصرة التي تتبنى الفكرة وتوضحها بشكل مختصر لها إقبال ولها سوق ولها تسويق جيد يعني. وذاك تجد بأن أعداء أهل البيت الوهابية والنواصب اعتمدوا هذا الأمر في نشر مذهبهم واقعا، اعتمدوا على الكتيبات قصيرة جدا، 100 صفحة 50 صفحة، وبأحسن الألوان وأحسن الخطوط وبأزهر الطبعة تؤثر. أن ذكر من كنا بجامعة الرياض في جامعة سعود هناك، يعني قلما تذهب إلى مكان يجتمع الناس، حلاق، بقالة، مكان عام، سوق، إلا وكتبهم منتشرة لأبعد الحدود. كتب عجيبة، ألوان أصلا جذابة، يعني أنت بس تحب تروح تقرأ. هذا منهج وأسلوب للترويج. إحنا الآن تربى يعني واقعًا الآن، يعني لو تتبنى جملة مؤسساتنا واقعًا بدل هال مثل ما يقول الكتاب هالكتب الموسعة، واقعًا يستل منها بعض المطالب وتنشر. أن في بعض المؤسسات قامت بهذا الدور، مثلًا حتى مؤسسة علي الملاني الله يحفظها، الكتيبات تقريبًا، أو نفس المجمع العالمي لفقه أو لمجمع لأهل البيت سلام الله عليهم، هذا تقريبًا 40 كراسة لعو أو أكثر. كراسات صغيرة جدا يعني قصيرة. إيه أحسنتم، في العقائد يعني في أبحاث عقائد التقية فرضان تربة اللي مع الحسين وصلى على التربة وصلى على التربة معذرة، ومن هالأبحاث المهمة يعني البداء وكذا بالورث. قديما العلماء كانوا يعتمدون هذا المنهج، يكتبون رسائل مختصرة ومفيدة واقعا ومثمرة. هذا منهج واقعا اللي يتبعه جيد أنه يجد له من يطالع كتابه ويقرأه. على كل حال نعود إلى بحثنا هذا. إذن العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية اختصر ماذا؟ كتاب هذا المصباح المتهجد الذي وضعه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية. ولكن بعد ما اختصره أضاف إليه، كان الكتاب عبارة عن 10 أبواب، يعني اختصره في 10 أبواب. أحسنت، كأصل. فاختصر هذا الكتاب ك10 أبواب، ووجد بأن هذا الكتاب بما أنه في فن العبادات والأدعية والأعمال والسلوك إن صح التعبير، يقول هذا مقتضى أن يكون هناك شيء في الرتبة السابقة وهو معرفة المعبود. لاحظ، فاحتاج إذن إلى ماذا؟ إلى دورة أصولية. هذا اللي كنا نتكلم عن أهمية البحث العقائدي والمعارفي، لأنه مفروض هو يكون مقدمة والصدارة لمثل هذه الأبحاث الفقهية والسلوكية والمناهج العبادية. وهذه مسألة كما أشرنا إليها ربما بالأمس والذي وقبلها لأهميتها. وعلى ذلك تجدون جملة الإعلام سار على هذا المنهاج كما ذكرنا بعض النماذج في الأبحاث السابقة. على كل حال، فكتب هذه المقدمة أو هذه الرسالة وأسماها الباب 11، يعني ضمن إلى 10 الأبواب الرئيسية. ولذلك عندما قال بأنه استدعى منه أن يجعله في هذا الرسالة في معرفة المعبود والمدعو، أن كما تشير في رواية جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام، جاءه رجل فقال له: يا ابن رسول الله، إننا ندعو فلا يستجاب لنا، والله قد قال في كتابه: ادعوني أستجب لكم. فلماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ أجابه الإمام سلام الله عليه بنفس هذا المنطق تكلم عنه، فقال له: إنكم تدعون من لا تعرفون. لو كان دعاءك يقع على من تعرف، على الله، لاستجاب الله لك، لكن أنت تدعو إله ليس هو بالإله الواقعي والحقيقي، قد تدعو إله مجسم، مركب، محتاج، فقير، بل تسلبه كل خصائص الواجب وتضع فيه كل خصائص الممكن. أي إله هذا الذي تدعو أنت؟ فطبيعي لا يستجيب لك. لاحظ، لمسألة مهمة، وهذا ما أريد إن شاء الله نركز عليه في هذه الدورة المباركة. لاحظ، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، أشار المصنف عليه الرحمة يعني الماتن، قال: على عامة المكلفين. إذن بعد هذه الدورة مو مختصة ولا لطالب العلم وش اللي بيتخصص، لا، هذه مطلقة لعامة المكلفين. هذا قلنا الطامة الكبرى إذا كان بعد عنا من هالباب، يعني هذا إذن للعامة المكلفين، أن يكون عنده دورة مختصرة عقادية بهذا المعنى. ولذلك هو يدخل في بعض الأبحاث المرتبطة في تعريف الوجوب لغة واصطلاحا، في تقسيم الوجوب، بعد ذلك يدخل في تعريف المكلف، ثم يتحدث عن المعرفة بأي قسم، ثم يتحدث عن الأصول وماذا تعني يعني لغة واصطلاحا، وأهمية هذا العلم على سائر العلوم. هذه نقاط ممنهجة ذكرها المصنف. أولا، عندما نأتي إلى الوجوب، الوجوب في اللغة قال: الثبوت والسقوط. يعني له معنيان في اللغة، أما معنى الوجوب معناه الثبوت أو السقوط. استدل على المعنى الثاني في بقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني ماذا؟ سقطت، بمعنى ماذا؟ جنوب يعني جمع جانب، أي سقطت. إذا معنى وجبات في اللغة كذلك يعني أحد معاني الوجوب هو السقوط، هذا المعنى الأول. إذا عندنا ثبوت وعندنا سقوط. والمهم الاصطلاح في العلوم نحتني بالابحاث او المعاني الاصطلاحيه. نعم قد يكون تطابق بين اللغه والاصطلاح كما هو كثير، ليس بقليل طبعا، ولكن المهم هو التعريف الاصطلاحي لما نحن فيه. الاصطلاح ماذا عرف الواجب؟ قال الواجب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه. ما يذم تاركه على بعض الوجوه، يعني ليس مطلق من ترك الواجب يذم. لماذا؟ لسببين: إما لمانع منعه من أتيان بهذا الواجب، ما استطاع أن يأتي بهذا الواجب لمانع، ولا عنده اقتضاء أن يأتي بهذا الواجب لكن منعه مانع، فهذا لا يذمه العقلاء، واضح؟ وإما ثبتوا إخواني، وإما السبب الآخر أن الواجب على قسمين: واجب عيني وواجب ماذا؟ كفائي. الواجب العيني هو الذي يكون المكلف به، أو يكون كل المكلفين أو كل الناس مكلفين بهذا التكليف، مثل الصلاة مثلا، مثل الصوم، مثل الحج، هذا واجب على كل مكلف. كل مكلف يجب عليه ماذا؟ أن يحج. من هنا قال وجوب عيني، لاحظ. وعندنا وجوب ماذا؟
كفائي.
الوجوب الكفائي لا، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، كصلاة على الميت، كتغسيل الميت، كدفن الميت، واضح؟ كالجهاد في بعض مراحله مثلا يكون وجوب كفائي، كطلب العلم يكون وجوب كفائي، إلا أن يثبت أنه بعد وجوب عيني شيء آخر، يعني على الكل في حالات معينة شيء آخر. إذن بعد ذلك يأتي عندما قال بأن الواجب هو الذي يذم تاركه في على بعض الوجوه بهذا المعنى، إما أنه لم يفعله لمانع، أو على هذا التقسيم أن الواجب على قسمين: واجب عيني واجب كفائي. فبطبيعة الحال الواجب الكفائي لو لم أقم به أنا وقام به الآخر لا أذم، لأن قام به الآخر. نعم لو لم يقم به أحد فالكل ماذا؟ محاسبون، والكل مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. يأتي سؤال الآن: معرفة الله ما يجب على معرفة هذه المعرفة، وجوبها عيني أو كفائي؟ يقول بلا إشكال وجوبها عيني، بمعنى أنه يجب على كل مكلف أن يعلم وأن يعرف عن الله سبحانه وتعالى. بغض النظر الآن ليس الدليل الآن دليل نقلي، الكلام سيأتينا إن شاء الله له أدلة عقلية طبعا أدلة نقلية، هو الآن فقط يستدل به يعني إثبات جهة من البحث، يعني جهة أن معرفة الله تعتبر من الواجبات العينية، لاحظ. كما يأتينا البحث إن شاء الله في المقطع الثاني حديث عنه مفصل. الآن من هو المكلف؟ المكلف قال هو الإنسان الحي البالغ العاقل، هذه شرائط التكليف العامة كما تعلمون، لأن المكلف لابد أن يكون حيا، وإذا كان ما يدخل سقط عنه التكليف، لابد أن يكون بالغ فلا يكون تكليف على الصبي، من يكون عاقل فلا تكليف على المجنون، هذا هو إذن المكلف. المكلف المقصود عندما قال عامة المكلفين ومقصوده هذا. أصول، الأصول لغة الأصول جمع الأصل، وهو ما يبنى عليه غيره. الأصل عادة هو القاعدة يبنى عليه الشيء كما وضحنا في بحث سابق، ولكن هذا بالنسبة للأصل. عندما قال أصول الدين، هذا المضاف إليه، الدين ما هو تعريفه؟ قال عندنا هم تعريف لغوي وتعريف ماذا؟ اصطلاحي. التعريف اللغوي لغة الجزاء، الدين بمعنى هم الجزاء، ولك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله هذا المعنى كما تدين كما تدين تدان أو كما تدين تدان على كل حال, يعني كما تجزي تجازى بعد, هذا بهذا المعنى. لكن اصطلاحا عرف الدين اصطلاحا هو الطريقة والشريعة, يعني مرادنا من الدين هو الطريقة هو المنهج والشريعة, أو المقصود به تلك مجموعة العلوم والمعارف والمنهج السلوك الذي يسلكه الإنسان, هذا هو الدين. الدين عبارة عن أصول وفروع, ليس الدين مختص بالأصول أو بالفروع. الدين عبارة عن مجموع كلا الأمرين, أو بعبارة حديثة رؤية كونية مع ماذا؟ مع أيديولوجية كما أشرنا في أبحاث سابقة. بعد ذلك يذكر هذه أهمية هذا الدين هذا العلم عندما قال أصول الدين. يعني ماذا تعني أصول الدين؟ يعني قال من يعني بلا إشكال هذا كما أشرنا في أبحاث سابقة عن أهمية البحث العقدي وبحث أصول الدين, هنا يريد أكد هذه الحقيقة ويقول بأنه سمي بأصول الدين, يقول لأن سائر العلوم الدينية حديث فقه تفسير مبنية على من؟ على أصول الدين, وإلا كل هذه العلوم لا معنى لها إن لم يكن لها أصل. أحسنتم, وقاعدة تتحرك عليها أصلا هواء خواء, على أي تفسير تبحث أنت, على أي حديث تبحث, على كذا, ولابد أن يثبت أولا تلك الأصول أن هناك إله وهذا الإله أرسل أنبياء وهذا الأنبياء عين أوصياء وهذا له معاد, وبالتالي هناك منهج يسلكه الإنسان, جاء القرآن لهدايته, هذا القرآن يفسر, هذا القرآن هناك أحاديث لابد أن تفهم, وهكذا كل هالمنظومة السلوكية تتوقف على منظومة اعتقادية ولا يمكن الفصل بينهما, يستحيل واقعا. من هنا الذي يقول لا نهتم بأصول الدين, واقعا هذا لا يهتم بالدين, هذا أشبه بمن قال حسبنا كتاب الله, هو لم يلتزم لا بكتاب الله ولا بالعترة, أو من يقول حسبنا العترة هو لم يلتزم لا بالعترة ولا بكتاب الله, فلا بد إذن من كليهما, هما العاصمان من الضلال كتاب الله وعترتي أهل بيتي كما قال النبي صلى الله عليه وآله. ومن هنا قال بأن كل هذه العلوم متوقفة على صدق الرسول, وصدق الرسول ماذا؟ متوقف على ثبوت المرسل يعني الله وصفاته وعدله وما إلى ذلك. وعلى هذا عرف علم الأصول, علم الأصول يعني علم أصول الدين عرفوا بهذا التعريف, هو ما يبحث به عن وحدانية الله تعالى ماذا؟ وصفاته وعدله ونبوة من؟ الأنبياء والإقرار بما جاء به النبي وإمامة الأمة والمعاد وما شاكل ذلك. إلى هنا إذن أخوان تحصل عندنا مجموعة من هذه المطالب الرئيسة التي ذكرها في المتن الأول. نقرأ العبارة, طبيعتنا طبعا إحنا في المناهج يعني حتى الدورات السابقة هكذا نقرأ الشرح, يعني بعد ما نوضح الشرح نطبق الشرح ثم نرجع إلى المال. أقول من أقول؟ المقدار السواري. إنما سمي هذا الباب الحادي عشر لأن المصنف اختصر مصباح المتهجد الذي وضعه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله, وين وضعه؟ في العبادات والأدعية, ورتب ذلك العلامة الحلي المختصر على عشرة أبواب وسماه كتاب منهاج الصلاح في مختصر المصباح, اسمعوا هكذا. ولما كان ذلك الكتاب في فن العمل والعبادات والدعاء استدعى ذلك إلى معرفة المعبود والمدعو, فأضاف إليه هذا الباب. هذا المطلب الأول, لماذا سمى باب الحادي عشر؟ قوله فيما يجب على عامة المكلفين, الوجوب في اللغة الثبوت والسقوط, ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها جمع جانب. واصطلاحا الواجب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه, لا مطلقا ولا قد يترك الواجب لعذر مسكبة ما يذم, نعم. وهو على قسمين, واجب عينا وهو ما لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به, وواجب كفاية وهو بخلافه. الآن المعرفة معرفة الله من أي قسم؟ قالوا المعرفة أي معرفة الواجب من القسم الأول، فلذلك قال يجب على عامة المكلفين. والمكلف هو الإنسان الحي البالغ العاقل، الذي كما سمى قيود احترازية لكي يحترز عن بقية الأمور الأخرى أو الأصناف الأخرى. فالميت رحمه الله هو الصبي بلغه الله، والمجنون أفاقه الله، ماذا ليسوا بمكلفين. واضح؟
القيود التي وضعها هي التعريف ظاهر أنه ما لا لكنه مجامع، لأنه الإنسان ما خرج من قيده الجن، والجن مكلف. في قوله الحي خرج الميت وهو ذا قيد، في قوله البالغ خرج، قوله الإنسان أخرج الجن.
نعم، أنا خلنا نثبت تكلم الإنسان الحين الجن ثابت عليه، أنتم بضحوني عشر خاص لو نفس المكلفين بما نحن مكلفون.
نعم
لا نعم، بس لأن الحين كلامه هو مع البشر. نعم خب، بعد لو قال مطلق الكائن يشمل الإنسان والجن، بعد يدخلوا وياه في معمعة ثبت إن الجن صالح مكلفين ولا لا. نعم على كل حال جيد. قال ليسوا بمكلفين، والأصول جمع الأصل وهو ما يبتنى عليه غيره، والدين لغتان الجزاء، منه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تدين تدان أو كما تدان تدين
تدان
كما تدينه أو تدينه تدين. على كل حال، واصطلاحان هو الطريقة والشريعة، وهو المراد هنا. إذن المراد هنا ما هو؟ الطريقة والشريعة. وسمي هذا الفن أصول الدين لماذا؟ لأن سائر لام التعليل هنا، لأن سائر العلوم الدينية ماذا؟ من الحديث والفقه والتفسير مبنية عليه، مبنية على هذا الفن. فإنها هذه العلوم متوقفة، ولما لم تبحث عن حديث وفقه وتفسير لم تثبت تلك الأصول، فإنها متوقفة على صدق الرسول، وصدق الرسول متوقف على ثبوت مرسل يعني الله وصفاته وعدله وعدل المرسل وامتناع القبح عليه، كلها تأتي إن شاء الله الأبحاث. وعلم الأصول، إذا نحن بعد تعطيك بلورة تعريف، قال وعلم الأصول هو ما يبحث فيه عن وحدانية الله تعالى وصفاته وعدله ونبوة الأنبياء والإقرار بما جاء به النبي وإمامة الأئمة والمعاد. واضح أخواني؟ ارجع للمتن. قال قدس الله روحه، الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. اتضح بعد هذا المتن. هذا تمام الكلام في المتن الأول. الآن يدخل أخواني إلى المتن الآخر. قال أجمع العلماء كافتان على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه وما ينتن عنه والنبوة والإمامة والمعاد. هنا يأتي الحديث أولا في المقدمة في الرتبة السابقة، هذا الإجماع له معنى في البحث العقائدي أو ليس له معنى في البحث العقائدي، كلام جملة من المحققين. أصلا لا يدخل الإجماع في أبحاث عقائدية، أجمعوا أو لم يجمعوا. الإجماع في الأبحاث الفرعية، الأبحاث المرتبطة بعلم الفروع والفقه الأصغر، أما الإجماع في علم الأصول ليس كذلك كما عند جملة من المحققين. على كل حال، لكن على هذا بأنه الإجماع سواء بما نعتقد به الإجماع الحجة هو الذي يكون فيه رأي المعصوم، يعني دخول رأي المعصوم سلام الله عليه فيكون حجة. إذن الإجماع الحجة عندنا الذي يكون حجة بيننا وبين الله ويكون دليلا على المدعى، إذا كان الإجماع هذا ماذا داخلا فيه؟
المعصوم
سلام الله عليه. هذا ما نعتقده نحن أتباع مدرسة أهل البيت. واضح؟ الإجماع عند غيرنا لا، ليس كذلك، هم يعتقدون بهذا الاعتقاد ما أجمعت عليه الأمة، من باب لا تجتمع أمتي على خطأ أو على ضلال، يعتقدون هذا. إذا أجمع لا نجد، فمن هذا الباب نأتي بأن مسألة معرفة الله يقول بلا إشكال مجمع عليها، يعني لا يمكن نجد مخالف يقول البعض يقول معرفة الله واجبة، والبعض الآخر ماذا يقول؟ مستحبة ولا مكروهة ولا حرام؟ لا لا يقول أحد. فلطم المصرف من هذا الباب أتى بالإجماع بأن مسألة أصلا واضحة جدا، أن معرفة الله سبحانه وتعالى واجبة على الكل، واضح. ومن هنا ذكر بأنه الآن هذا البحث الأول. البحث الآخر ما هو الدليل على وجوب المعرفة؟ قال الدليل على وجوب المعرفة من جهتين أو من وجهين، عقلي وسمعي. يعني نستدل بالعقل على وجوب معرفة الله، وأخواني ماذا، ونستدل بالنقل والآيات على وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى. من هنا قال سندا للإجماع، وهذا يكشف بأن الإجماع بما هو لا 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 يقوم عليه تقوم عليه قائمة.
هو يرى الإجماع الذي فيه معصوم من ضمن الإجماع،
أي بلا إشكال. ولكن حتى مع هذا القول ليس بحجة في بحث المعارف كما يذكر جملة محق، لأن هذه مدركة أولا معرفة الله مرتبطة بالبعد العقلي في الرتبة السابقة. لاحظ
حتى في المرتبة الثانية شيخنا مع انضمام المعصوم لا تعد فجأة.
أي نعم نفس الكلام، لأنه لابد احنا نثبتها أولا، نثبت وجود الله بالعقل ووجوب معرفته بالعقل، ثم يأتي دور النبي، ثم يأتي بعدين الإمام المعصوم اللي هي الإمامة، عشان نثبت أنها تأتي كون حجة أو ليس بحجة، دخوله أو عدم دخوله. هذه مسائل متفرعة على أصول لابد أن نذكرها في بداية البحث. على كل حال، ما الوجهين اللذان ذكرهما المصنف؟ الوجه الأول يقول نستطيع أن نجعله قياس من الشكل الأول. لاحظ أن معرفة الله دافعة للخوف، وكل ما هو دافع للخوف واجب على الإنسان. قياس من الشكل الأول نجعله صغرى وكبرى، هكذا تقول معرفة الله دافعة للخوف، صغرى واضحة. الكبرى وكل ما هو دافع للخوف فهو ماذا؟ واجب. تعلمون بأنه قياس من الشكل الأول يكون الحد الوسط، هو روح الاستدلال. الحد الوسط عادة في البرهان هو الدينامو الاستدلال أصلا. الحد الوسط هو روح الاستدلال، لأن الحد الوسط ماذا يفعل؟ يثبت لك الكبرى بالصغرى، يعني يأخذ حكم الكبرى يعطيها من؟ الصغرى. ومن هنا لابد أن أنصح التعبير، هذا تطبيق المنطقي الحمد لله. ومن هنا الحد الأوسط لابد أن يتكرر في كلا المقدمتين، هم في الصغرى وفي الكبرى. بالنسبة للشكل الأول، تعلمون الشكل الأول ماذا عرف؟ الشكل الأول ما كان الحد الوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. أحسنتم، لاحظ. فهذا الحد الأوسط اللي هو عينه في الصغرى عينه في الكبرى، ومن هنا ينبغي الالتفات إلى المغالطات اللي تصير عادة، يجعلك لفظ مشترك، وإلا في الواقع الصغرى الحد الوسط في الصغرى شيء وفي الكبرى شيء، فيقع المشاهد العزيز في اشتباه وخطأ. فلا بد بواقع أن دقق في أي استدلال، اعرف حد الوسط صحيح هو النفس المتكرر في الصغرى والكبرى، ولا في الصغرى شيء والكبرى شيء. إذا كان شيء وشيء ما يتم الاستدلال أصلا، ما له معنى. أحسنتم، استدلال صوري وباطل لا يكشفه إلا من أوتي حظ باكتشاف مثل هذه الأمور. أحسنتم. على قال بحث في محله. إذا نعود إلى مطلبنا، نقول معرفة الله دافعة للخوف، وكل دافع للخوف واجبون. شو تصير؟
معرفة الله واجب.
أحسنتم، احذف الحد الأوسط، النتيجة ماذا تكون؟ معرفة الله واجبة. لماذا إذن؟ هذا حين على مسألة الاستدلال، تعال استدل على الصغرى، استدل على الكبرى. يقول بالنسبة للكبرى هو واضح بأن العقل يحكم بوجوب دفع الخوف. العقل كل ما يخاف منه الإنسان، لأن الخوف ما هو ألم نفساني مزعج للإنسان، وهذا إذن يجب دفعه، وهو مقدور، لأنه الواجب هنا مرتبط بشيء مقدور عليك. لا تقول بأن صحيح أنا أخاف ومنزعج ولكن لا أستطيع دفعه، لا، هذا الواجب مربوط بما هو مقدور، يعني واجب بالمقدور وليس واجبا بالمستحيل. متعلق الوجوب هنا أمر مقدور وليس أمر مستحيل. إذن إخواني، الخوف هو ألم نفساني، فإذا ثبت أن هذا الخوف عندي من عدم معرفة الله، ومن يرفع هذا الخوف والألم والتوتر و ومشاكل ذلك؟
معرفة
الله. فإذا شو صرت تكون معرفة الله واجبة لوجوب دفع الخوف. هذا الوجه الأول. ولذلك يقولون بأنه العقلاء يقبحون أو يلومون من لا يدفع هذا الخوف المقدور عليه. مثل حين إنسان افترض أنا مزعجني أسد فرق وأخاف منه وأنا أستطيع دفعه، يقولوا لا أدفع، يقول عقلاء أدفع، يقول ما أريد أدفع لكن أخاف. أي يقولون هذا يلمونه العقلاء، ولكن لو انقض عليه وأكل بعد قالوا يستحق ذلك، بعد يلام على ما فعل. انزل. هذا الدليل الأول، واضح. الدليل الثاني هو مسألة ماذا؟ شكر المنعم، شكر المنعم، بأنه تعلمون بأنه شكر المنعم واجب عقله. لاحظ من هنا قالوا بأنه شكر المنعم، الله منعم، هذه صغرى القياس، وكل منعم يجب شكره. فإذا ماذا؟ الله يجب شكره. أعيد القياس من الشكل الأول، نفس الكلام، الله منعم صغرى والكبرى، وكل منعم يجب شكره. النتيجة
تكرار منعم يجب شكره،
الله يجب شكره. وتعلمون بأن الشكر، شكر الله متوقف على ماذا؟
معرفة،
على معرفته سبحانه وتعالى. ولا كيف تشكر من لا تعرفه؟ إنكم تدعون من لا تعرفون، كما يقول الإمام الصادق. من هنا مقتضى ذلك أنه يجب علينا أن نعرف الله لكي نشكره سبحانه، لأن الشكر واجب. وما والذي يحقق لي الواجب واجب بلا إشكال. يعني لا يمكن أن أقول بأن شكر الله واجب عقلا، وهذا الشكر يتوقف على المعرفة، ولكن المعرفة ليست بواجبة. لا يوجد طريق لشكر المنعم إلا من خلال ماذا؟
معرفته
سبحانه وتعالى. فتجب هذه المعرفة. وبالتالي هم يأتي البحث بأنه هم يجب معرفة مبلغة وهو النبي، لأنه تبي تشكره لو تبي تعرف النبي. وإذا عرفت النبي لابد أن تعرف الإمام الوصي من بعده، تعرف المعاد، وإذا كل المنظومة الاعتقادية صرت ماذا؟ واجبة لكي تحقق شكر الله سبحانه وتعالى. واضح. هذين دليلين ماذا؟ عقليين ذكرهما المصنف. واضح إخوان المطلب. هذا البحث الثاني. البحث الثالث إخواني ذكر أدلة سمعية، يعني آية ورواية ما فيها شيء، في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني الآن يأتي الكلام هل يستدل بالقرآن على هذا الوجوب؟ هذا كلام بعد متفرع، المفروض على ثبوته في مرتبة سابقة، ثبوت كل هالاعتقادات لكي يأتي الدور إلى القرآن. إلا أن نقول بأنه يعني مثلا يستفاد مثل هذه الآيات أو الروايات أدلة عقلية، لأن القرآن أتى بأدلة عقلية، كلمات المعصومة أتى بأدلة عقلية. هذا أنا بحث جدا بحثت في بعض الدورات الأصولية، يعني الدورات العقائدية الموسعة، ذكرت هذا البحث مستقل يعني في هذه النقطة، وإن شاء الله ربما موجود إن شاء الله أكو كتاب يطلع بعدين في المستقبل لأجل بحث هذه الأمور. على كل حال إخواني، فالتفت لهذه النقطة. إذن معرفة الله من جهة القرآن والرواية كلهم توقف على ما تقدم، لكن نحن نجاري المصنف أما ربما لأجل هذه النقطة التي قلنا بأنها مسألة مرتبطة ببحث عقلي. في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم صيغة أم تدل على الوجوب، يعني لابد أن تعرف الله سبحانه وتعالى. هذا دليل. دليل آخر في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله أحسنت ويل لمن لاكها بين لحييه، يعني في فكة بس، ثم لم يتدبرها. فمن هنا نجد بأن النبي صلى الله عليه وآله رتب الذم على ماذا؟ في حالة على حالة عدم التدبر والتأمر والتفكر وما شاكل ذلك. وبالتالي لابد الإنسان أن يتأمل في خلق الله، في خلق السماوات والأرض، ليصل إلى من؟ إلى صانعها. هذا معناه أنه أنت تنتقل من الآثار على وجود مؤثر من وجودات المصنوعات تدل على وجود الصنع، فلا بد أن تتأمل، وهذا مرتبط ببحث عقلي. هذا تمام الكلام إخواني في هذا الباب، واضح؟ طبق العبارة. قال أقول من؟ أقول الزواري أو الشيخ المقدار. أقول اتفق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب هذه المعاصي. طبعا احنا المقصود بعدها للعلق
المعالف المخالف
هو مطلقة من هذا، ولكن احنا إذا جئنا للإسلام الحقيقي والأتباع الحقيقيين هم مذهب أهل البيت وشيعتهم المخلصين، وإجماعهم حجة اتفاقان. إجماع من؟ إذا جئنا على مقولتهم فهو حجة اتفاقا، فهو حجة اتفاقا عند الكل بأي لحاظ. أما عندنا فلدخول المعصوم فيهم وين؟
في
المجمعين، أحسنتم. وإما عند الغير للعامة فلقوله صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على خطأ، وإن كان طبعا هذا الرواية موضوع عند بعض المحققين، أحسنتم. والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع على وجهين، عقلي وتم، وهذا هو المهم في البحث، الدليل العقلي. أما الأول فلوجهين، الأول أنها منه المعرفة، أنها دافعة للخوف الحاصل للإنسان من الاختلاف، أي اختلاف، اختلاف المذاهب والأديان والاعتقادات. يجي في مجتمع ناس تنكر وجود الله، ناس تثبت وجوده، ناس تثبت بهذه الطريقة، ناس تثبت بهذه الطريقة، فهذا الاختلاف كله مفروض يدعوني، لأني أنا ما ممكن أجمع كل هالمتناقضات، أحسنت، فلا بد من دفع الضرر، وهذا لا يتم إلا بالمعرفة والبحث والاستدلال. قال الحاصل للإنسان من الاختلاف ودفع الخوف واجبون، ودفع الخوف هذه المقدمة، ذيك الصغرى والكبرى ما هو؟ دفع الواجب، دفع الخوف ماذا؟
واجب،
هذه الكبرى، لأنه حنتكلم عن الصغرى، من هو لأنه الخوف، لأنه ألم نفساني يمكن دفعه، الكبرى فيحكم العقل بوجوب دفعه، نتيجة تجب دفعه، احنا برنالك صغرى وكبرى ونتيجة. الدليل الثاني أن شكر المنعم واجب ولا يتم إلا بالمعرفة، أما أنه واجب فالاستحقاق الذم عند العقلاء بتركه، بترك من؟ بترك شكر المنعم. وأما أنه لا يتم إلا بالمعرفة، ما عنده طريق إلا المعرفة، لماذا؟ فلأن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور، شلون أشكره؟ لابد أعرفه لكي أشكر، ولو بنحو من المعرفة، أنا لكي مثلا علمت أن إنسانا قدم لي شيء أريد أن أقدم له ما وجب علي من الشكر له، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، لابد أعرف هذا عالم اللي قدم لي هالمعونة، إنسان عامي فاضل طبيب، فلابد أقدم له هدية بما يتناسب ومع شأنه، أحسنتم، وأشكره بأسلوب يتناسب مع شأنه. هذه المسألة مهمة، المعرفة لا هذر في الشكر، إذا عرف أنه عالم واجتهد وفاضل ينبغي أروح له إلى بيته وقبل يده أشكره وقدم له هدية، يعني أقوم بكل إجلاء. إذا علمت إنسان عادي مثلا يكفي ربما التليفون أشكره مثلا أو هدية معينة، إذن نفس الشكر متوقف على المعرفة. قال فلأن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور، فهو يعني الشكر مسبوق بمعرفته، معرفة من؟ معرفة الله والمشكور، وإلا لم يكن شكرا. والباري تعالى منعم فيجب شكره، فيجب معرفته، أحسنتم. ولما كان التكليف واجبا في الحكمة كما سيأتي الآن، يأتي إن شاء الله، لأن عرفت أنه معرفة الله واجبة بالنسبة لأنبياء أو يقال، ها يأتينا إن شاء الله بأنه من حكمة الله ومن عدل الله ومن رحمة الله ومن لطف الله أرسل من أنبياء وعين أوصياء لكيفية عبادته وشكره، فإذن يجب علي أن أعرفهم، نعرفهم لكي أطيعهم، أحسنت، ولكي أحقق الشكر المناسب مع الله، كما في الرواية عبدي أطعني كما أريد لا كما تريد، اعبدني كما أريد، مو تخترع لك طريقة للعبادة. ومن هنا وردت عندنا حتى في الأدعية المفروض نعتمد على أدعية أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، ما أنشئ أنا أدعية بنفسي من أي جهة بأي لحظة، لأنه قد يكون أدعو الله بدعاء أنا ألفت وأسيء الأدب مع الله، لأنه ما عندنا معرفة
الإيمان.
معرفة الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
الشكر بحال المشكور.
أحسنتم.
هذا يقصد في الحكمة وإيش؟
في الحكمة يعني بقاعدة اللطف كما سيأتينا. يعني مقتضى حكمة الله أنه يلطف بعباده فأرسل أنبياء يأتي بحث النبوة والإمامة إن شاء الله. ولما كان التكليف واجبا في الحكمة بحكمة الله كما سيأتي وجب معرفة مبلغه وهو النبي صلى الله عليه وآله أو النبي مطلقا يعني وحافظه وحافظ الدين مثلا هو الإمام ومعرفة المعاد لاستلزام التكليف وجوبا جزاء. هذا أدلين عقلية. وأما الدليل السمعي فلوجهين، الأول قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله والأمر للوجوب فاعلم، والثاني لما نزل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال النبي صلى الله عليه وآله ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتدبرها. رتب من النبي صلى الله عليه وآله الذم على تقدير عدم تدبرها، أي عدم الاستدلال بما تضمنه الآية عن ذكر الأجرام السماوية والأرضية، يعني استدل بهذه المأثورات أو بهذه المخلوقات على الخالق، بهذه المصنوعات على الصانع، بما فيها من آثار الصنع والقدرة والعلم بذلك الدالة على وجود صانع، كما قلنا في أبحاث سابقة هذا المخلوق يدل هم على وجود خالقه وعلى علم وقدرة وإرادة وحكمة خالقه مثلا، فهم تدل على أصل وجود الحق وصفاته الكمالية سبحانه وتعالى. نعم، بما فيها من آثار الصنع والقدرة والعلم ذلك الدال على وجود صانعها وقدرته وعلمه، فيكون النظر والاستدلال واجبا وهو المطلوب، فعليه بش يكون التدبر بعد واجب. أرجع إلى المت، قال أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه وما يمتنع عن هذا، كله مرتبط بأصل التوحيد يأتي الحديث عنه، والنبوة الأصل الثاني، والإمامة والمعاد. هذا تمام الكلام أخواني في هذا الباب. يأتي إن شاء الله الحديث قال بالدليل لا بالتقليد، وهذه مسألة مهمة إن شاء الله يأتي الحديث عنها البحث آتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله
صل على محمد.
محمد حجة كل
الله.